من المخالفات في العقيدة الاستغاثة بغير الله. الاستغاثة هي طلب الغوث من جلب خير أو دفع شر، وهي شرك أكبر إذا كانت بالموتى والغائبين عنه. وقد قسم العلماء الاستغاثة التي هي طلب الغوث وهو الإنقاذ من الشدة والهلاك، قسم العلماء الاستغاثة إلى أقسام أربعة. فالقسم الأول الاستغاثة بالله عز وجل، وهذا من أفضل الأعمال وأكملها، وهو دأب الرسل وأتباعهم، ودليله ما ذكره الله عز وجل في كتابه: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إذ تستغيثون ربكم، وكان ذلك في غزوة بدر حين نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين في ألف رجل وإلى أصحابه 310 رجلا، فدخل العريش صلى الله عليه وسلم يناشد ربه عز وجل رافعا يديه مستقبل القبلة يقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. وما زال يستغيث صلى الله عليه وسلم بربه رافعا يديه حتى سقط رداءه عن منكبيه، فأخذ أبو بكر رضي الله عنه رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك وعدك. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فالاستغاثة بالله عز وجل هي القسم الأول، وهي من أفضل الأعمال. النوع الثاني من الاستغاثة الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين، غير الحاضرين القادرين على الإغاثة، فهذا شرك، لأنه لا يفعله إلا من يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون فيجعل لهم حظا من الربوبية. قال الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. إذن الله عز وجل وحده هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه. فمن المخالفات في العقيدة الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على الإغاثة، وهذا شرك أكبر. القسم الثالث من أنواع الاستغاثة الاستغاثة بالأحياء العالمين القادرين على الإغاثة، استغاثة بالأحياء العالمين الحاضرين القادرين على الإغاثة، هذا جائز كالاستعانة بهم. قال الله عز وجل في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. فهنا هذا الرجل استغاث بموسى عليه السلام، فهو كان حيا قادرا على إغاثته. فهذه الاستغاثة بالأحياء العالمين القادرين على الإغاثة، هذا جائز. هذا القسم الثالث. القسم الرابع من الاستغاثة الاستغاثة بحي غير قادر، الاستغاثة بحي غير قادر من غير أن يعتقد أن له قوة خفية، مثل أن يستغيث الغريق برجل مشلول، فهذا لغو وسخرية بمن استغاث به، فيمنع منه لهذه العلة، يمنع من هذا الاستغاثة من هذا النوع الاستغاثة بحي غير قادر من غير أن يعتقد أن له قوة خفية، كاستغاثة الغريق بالرجل المشلول، فهذا لا يستطيع أن يغيث هذا المستغيث، فهذا أيضا يمنع. هذه الأقسام الأربعة ذكرها أهل العلم. قد يرد إشكال، هو: ما رأيكم في مسلمين يستغيثون بالسادة والأولياء وغيرهم، هل يعذرون بجهلهم؟ فيقال الجواب: إذا كان في بلاد الإسلام التي يظهر فيها التوحيد وليس فيها شيء من شعائر الكفر وهو يعيش بينهم، فإنه لا يعذر، لا يعذر في الجهل، لأنه ليس هناك سبب يؤدي إلى الشرك. لكن في بلاد الإسلام التي يكون فيها شعائر الشرك كغالب البلاد الإسلامية في الوقت الحاضر، حيث توجد فيها القبور التي تعبد من دون الله ويستغاث بها، فلذلك قد يعذر بالجهل، لأنه قد يكون عاميا لا يدري عن شيء أبدا، يعيش في هذه القرية وهم يهبون إلى السيد فلان والولي فلان ويستغيثون به فكان معهم ولم ينبه أحد على ذلك، فهذا يعذر بجهله ويحكم له بظاهر الحال. ثم إن كان هناك شيء خفي عنا فأمره إلى الله عز وجل يوم القيامة، أما في الدنيا فيحكم له بظاهر الحال وهو الإسلام، لأنه لو اعتقد أن هذا شرك ما فعله، لأنه يدين بالإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقيم الصلاة، يؤتي الزكاة، يحج البيت، يصوم رمضان، لكنه في قوم نشأوا على هذا وشابوا عليه ولا يعرفون أن هذا شرك، فهذا لا شك أنه يعذر، لأن الله عز وجل يقول: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وقال عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، إلى آخر الآية في سورة النساء 115. الآيات في هذا المعنى كثيرة، فلا بد من البيان ولا بد من المعرفة، والله عز وجل أكرم من أن يعاقب من لا يعرف أن هذا ذنب. هكذا قال أهل العلم في هذه المسألة.